الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأسوة المتقين الصالحين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أهالي مدينة البقالطة، أحييكم بتحية زكية عطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله أولا وآخرا أن يسر لنا هذا اللقاء لأول مرة في مدينتكم وجامعكم المبارك، وأشكره جل وعلا أن يسر لنا ذلك، وأن جمعنا في هذه الساعة في هذا البيت من بيوته على طاعته وذكره، وفي روضة من رياض تمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. أتوجه بالشكر بعد ذلك إلى فضيلة الشيخ الخطيب الإمام، وكذلك إلى إمام الخمس والإخوة الذين وجهوا لنا هذه الدعوة، ولكم أيضا الشكر موصول على هذا الحضور وعلى هذا الحرص على التواصل الذي ينبغي أن تعمل الأمة على تحقيقه بين الدعاة وأهل الحسبة، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين إخوانهم. هي أول زيارة، وإن كانت قد وجهت الدعوة منذ فترة، ولكنني أعتذر لكم في هذا اللقاء الأول لعدم تلبيتي لكثرة الارتباطات، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وأقول لكم ما قاله الإمام قتادة ابن دعامة أحد تلاميذ ابن مسعود، وهو أحد أئمة التفسير، كتب إلى الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام كتابا راسله فيه فقال: أما بعد، فإن الديار وإن فرقت بيني وبينك فكفى بألفة الإسلام جامعة بين أهلها. أقول إن قتادة كتب إلى الإمام الأوزاعي، قتادة كان بالبصرة من العراق، وأما الأوزاعي فإنه إمام أهل الشام رحمهم الله، كتب إليه يقول: أما بعد، فإن الديار وإن فرقت بيني وبينك كفى بألفة الإسلام جامعة بين أهلها. فنقول حتى وإن تباعدت ديارنا ومدننا وأقطارنا كفى بألفة الإسلام جامعة، وإننا مهما اختلفنا وتباينا فإننا ولله الحمد مجتمعون على الإسلام. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو لم يكن نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه المحاضرة كما اختير: شبابنا بين الإفراط والتفريط، ولا نغمز أو نلمز به أحدا أو نقصد به فئة، وإنما هو النصح لنا ولإخواننا، وإنما هو النصح الذي هو صميم الإسلام. فإن الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وورد أنه لا خير في قوم لا يتناصحون أو يقبلون النصيحة. قال تعالى عن صالح عليه السلام: يعيب على قومه، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وكل المسلمين يحتاجون إلى النصح والتناصح، وإلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، فتلك من أسباب النجاة من الخسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الدعوة إلى الله وما يقدمه العلماء وطلاب العلم والدعاة، كل ذلك من الواجب، وليس ذلك فضلا أو إحسانا منهم على إخوانهم، وإنما هو بعض الواجب الذي حمله الله أهل العلم والبلاغ وأهل الدعوة والإرشاد. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والأمة ينبغي أن تتعاون فيما بينها على القيام بشأن الدعوة الإسلامية التي تحيا بها القلوب، التي تحيا بها القلوب وتزكو بها النفوس وتهفو بها الأرواح وتصلح بها الأعمال والأقوال. فنحن أمة الدعوة، وكفى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن في أمس الحاجة إلى أن نتناصح فيما بيننا وأن نتواصى بالحق فيما بيننا، فلا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما التركيز على هذه الفئة في الأمة، فئة الشباب. لماذا؟ لأنه قد كثر الحديث عن الشباب في الآونة الأخيرة، لا أقول منذ أشهر بل منذ سنوات، والكل يريد أن يستعمل هذه الفئة لأغراضه وأهدافه. الشباب أحبتي في الله فترة من العمر تعتبر نعمة عظيمة من الله جل وعلا، لأجل ذلك يسأل عنها صاحبها بين يدي الله، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذه الفترة من العمر يسأل عنها صاحبها يوم القيامة. ولاحظ أنه لم يذكر الصبا، وذلك أن الصبا ليس وقتا للتكليف، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. ولم تذكر فترة الكهولة وهي ابتداء من الأربعين. لماذا؟ لأن الغالب أن هذه الفترة يكتمل الإنسان فيها عقلا وإدراكا ونضجا، وهي مرحلة الأشد، كما قال سبحانه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ولم تذكر مرحلة الشيخوخة. لماذا؟ لأن الشيخوخة في الغالب تكون سببا في عودة الإنسان إلى ربه وإنابته إليه، إذ أنه قد ضعفت القوة وضعف البصر واشتعل الرأس شيبا، فلم يعد للإنسان بد إلا أن يصلح فيما بينه وبين ربه. لأجل ذلك كان الذنب في هذه المرحلة، أي مرحلة الشيخوخة، قد يكون أقبح مما لو ارتكبه في مرحلة الصبا أو الشباب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وبدأ فقال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، وفي لفظ أشيمط زان، شيخ زان، لأنه قد عصى الله سبحانه وتعالى في مرحلة كان أجدر أن يكون أتقى لله فيها وأخشى لله فيها وأخوف لله فيها وأوقف لله فيها عند حدوده وأوامره، لكن خصت مرحلة الشباب بالسؤال والمساءلة، يسألك ربك يا عبد الله عن شبابك فيما أبليته، أي فيما قضيته وأفنيته، فيما قضيت هذه المرحلة من الشباب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها نعمة من الله تعالى أن يبلغ العبد مرحلة الشباب، ففي الشباب قوة وطاقة واندفاع ونشاط وذاكرة ومعارف وغير ذلك. لهذا يعتبر الشباب سواعد الأمة البناءة التي تبني مجدها والتي تشيد حاضرها ومستقبلها. وإذا تأملنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن هذين المصدرين العظيمين من مصادر التلقي والتشريع قد أشار إشارات واضحة ونص على هذه المرحلة من مراحل الحياة. فهذا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى النبوة وكان في ريعان الشباب قبل الأربعين، فلقد ذكر بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير وابن جرير أنه أوتي النبوة والرسالة وهو ابن 16 عاما، كما قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا له ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا له وكنا به عالمين إلى آخر الآيات. وحينما انطلق ليحطم الأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وهذه الكلمة لا تطلق إلا على من كان شابا. قالوا سمعنا فتى، ما قالوا كهلا أو رجلا أو شيخا كبيرا، بل قالوا سمعنا فتى يذكرهم، أي يذكر هذه الأصنام بسوء، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهكذا الحال في هذه الفئة المباركة الصالحة التي وفقها الله لهدايته فشرح صدور أفرادها للتوحيد والإيمان، واعتزلوا بإيمانهم وتوحيدهم قومهم وملتهم وآثروا أن يدخلوا كهفا ليعبدوا الله جل وعلا فيه وأن يتركوا جميع مظاهر الشرك وأن يعتزلوا قومهم وما يعبدونه من دون الله تعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فوصفهم بأنهم فتية أي كانوا شبابا استعلوا عن كل نزوة الشباب وشهوة الشباب ورغبة الشباب لأجل الله عز وجل، وتركوا خلف ظهورهم مدينتهم بما فيها من ملذات وشهوات ونزوات اعتزالا لهذه المظاهر الشركية ولهذه الأمور المحرمة فرارا بالدين. وهكذا إذا استقرأنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه نجده أن الله سخر له شبابا أحاطوا به وكانوا له وزراء وأنصارا وحواريين، فهو صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي وهو ابن 40 سنة، وآمن به أبو بكر وكان أقل منه 3 سنوات، وأما عمر رضي الله عنه فكان أصغر من ذلك لم يجاوز 27 من عمره، وأما عثمان فكان ابن 20 من عمره، وأما عبد الرحمن بن عوف فلم يجاوز 24 من عمره، وأما علي بن أبي طالب فلم يجاوز 7 من عمره، وهكذا بلال، وهكذا ابن مسعود، وهكذا الأرقم بن أبي الأرقم الذي فتح داره وسخر بيته لخدمة الدعوة الإسلامية أيام اختفائها في تلك الأيام التي أمر الله جل وعلا فيها نبيه بأن يسر بدعوته، فإنه كان يجتمع بأصحابه في بيت الأرقم بن أبي الأرقم الذي لم يجاوز سنه 14 عاما. لا إله إلا الله، لأن الناس اليوم إذا سمعوا أسماء الصحابة ظنوا أنهم شيوخ كبار قد شابت لحاهم ورؤوسهم وأنهم أناس قد شاخوا في السن، ولكن ليس الأمر كذلك والله، بل كانوا جميعا من الشباب رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أكثر الأنصار كمعاذ بن جبل، وكذلك مصعب بن عمير المهاجر أول سفير للإسلام، وهكذا أبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا جميعا من الشباب، اختارهم الله تعالى واجتباهم واصطفاهم، اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال الثوري هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا جميعا من الشباب، كانوا حواريين وأنصارا لهذا الدين، مؤتمرين بأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. فمنهم النقباء، ومنهم الخطباء، ومنهم الأبطال، ومنهم الشجعان، ومنهم ومنهم، ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج، وإنا لندعو الله حتى كأنما نحسن بالظن ما الله صانع. أحبة الكرام، إذا تأملنا إلى حال شبابنا اليوم فإن العبد يحزن ألما وأسفا على ما آلت إليه الأمور، ذلك أننا ابتلينا بزمان قد طغت فيه الماديات والشهوات، وأعرض فيه كثير من الناس عن طاعة رب البريات، وغفل كثير منهم عن المقصد الذي من أجله خلقوا وأوجدوا في هذه الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ولقد راح أعداء الإسلام يركزون على هذه الفئة في الأمة، ركزوا حروبهم الأخلاقية والفكرية والثقافية على فئتين في أمة الإسلام، على فئة النساء وعلى فئة الشباب، لأنهم أدركوا أن النساء مصانع الرجال، وأن المرأة هي الزوجة والأم والبنت والأخت، وهي العرض المحترم المعظم في أمتنا، فإن فسدت فسد الرجال وفسد المجتمع، وإن صلحت صلح المجتمع بصلاحها. وقل مثل ذلك في شأن الشباب، فإنهم أدركوا العدد الهائل لشباب المسلمين. لماذا تلقب أوروبا بالقارة العجوز؟ لماذا تلقب أوروبا بالقارة العجوز؟ لأن نسبة الشباب فيها قليلة جدا مقارنة بنسبة الشباب في أمة الإسلام. فعند الأمة ثروة شبابية هائلة لا تملكها سائر الأمم، لو أحسنت الأمة استثمار واستغلال هذه الثروة فيما يخدم دينها ويحقق عزها وانتصارها لكنا على حال غير هذه الحال التي نعيشها اليوم، لكننا فرطنا وأهملنا ولم نبالي بحال الشباب وتوجهاتهم، فبتنا نرى تيارين متناقضين متعارضين متضاربين، تيار قد أفرط وتيار قد فرط. ودين الله سبحانه وتعالى دين الوسط، هو وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد وصفت الأمة بالوسطية والاعتدال، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نرى عددا هائلا من الشباب قد انصرف عن ربه بالمعاصي والذنوب المتنوعة، انصرفوا عن بيوت الله سبحانه وتعالى، لا تعرف أقدامهم المساجد، وما عرفت أقدامهم إلا المقاهي والملاهي والمساهي. نراهم قد انكبوا على ما لا ينفعهم لا في دين ولا في دنيا، انصرفوا إلى هذه المواقع المعلوماتية والشبكات العنكبوتية التي صاروا عليها عاكفين عكوف المشركين على أوثانهم وأصنامهم، فلا حديث لهم إلا عن تلك المواقع. ويا ليتهم استعملوا هذه التقنية الحديثة فيما يفقههم أو يثقفهم على الأقل فيما ينفعهم في دنياهم، ولكنهم باتوا يستعملون هذه المواقع للاتصالات المشبوهة بين الجنسين، ولا أخص جنس الذكور فقط بل الإناث كذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقل ما نجد منهم لله ذاكرا وله أو منه تبارك وتعالى خاشعا خائفا، وقل أن نرى منهم من يحافظ على طاعة، حتى أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد الصلاة، فإن كثيرا منهم إن لم أقل أكثرهم قد تركوها وضيعوها. وصدق فيهم قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. بل حتى إذا أبصروا أحدا قد هداه الله بينهم وشرع يصلي، ربما استهزأوا به وقالوا: ها صرت من جماعة السلام عليكم، من جماعة اللحية، ومن جماعة المصلين. سخروا منه واستهزأوا به، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لأن التوجه الذي عرفته البلاد التونسية منذ عقود من الزمن كان يسوق للشعب أن التدين ليس إلا لكبار السن وإلا للشيوخ، فالصلاة للعجوز والشيخ الكبير. وقل مثل ذلك الحج، وقل مثل ذلك عمارة المساجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شباب شباب قد انصهر في بوتقة التغريب فضيع هويته، فصار يقلد بقردية ويكرر ببغائية، قد يرد على لسانه كلام هو نفسه لا يدري ما معناه، ويظن أنه قد واكب ركب الحضارة والتقدم، قال بلسان الحال وربما بلسان المقال: انسلخوا منها ودعوها فإنها ظلامية وتأخر، وعليكم أن تتخذوا الغرب أسوة حسنة وقدوة صالحة لعلكم تتنورون ولعلكم تتحضرون. فلا هم على العروبة والإسلام، ولا هم على التغرب في الاستفادة من الغرب في علومه وتقدمه وتقنيته، فباتوا في منزلة بين منزلتين، لا هم على الإسلام قولا وفعلا، ولا هم أيضا على ما هو ضده إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، شباب مع الأسف غر شبابهم وخدعتهم طاقتهم ونظرتهم ونظارتهم، فباتوا يسخرون هذه النعمة من الله عليهم في الخوض في المعاصي والسيئات بكل جارحة خلقها الله فيهم بالسمع والبصر واللسان وربما بأكثر من ذلك، فلم يحسبوا للموت حسابا، لم يحسبوا للموت حسابا، ولم يحسبوا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى حسابا، وظنوا أنهم مخلدون في هذه الدنيا. أصيبوا بداء طول الأمل، وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، هكذا قال الحسن البصري رحمه الله. واستجابوا لدواعي الشياطين يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلربما أدرك أحدهم الوفاة وحل به الموت والإرماس وهو يقارف معصية من المعاصي، لربما هجم عليه ملك الموت والخمر في بطنه، أو وهو يقارف الفاحشة، أو وهو في سيارة في حادث قصد فيه هذا الميت مكانا للمجون وللفجور ومقارفة المعاصي، ونسي أن الله جل وعلا بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، ونسي أن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلقي الله في سن الشباب وهو لم يتمتع لا بزواج ولا بكهولة، ولم يدرك شيخوخة، بل ما عاش في هذه الدنيا إلا سنوات قليلة. ولو أننا حسبنا له منذ أن جعلت الملائكة تكتب عليه أقواله وأفعاله، أي كم عاش من السنوات التي صار فيها مكلفا، لوجدناها سنوات قليلة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. ثم بعد ذلك إلى جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله. سبب ذلك أنه تمرد على الله وتنكب طريق الله واستكبر عن عبادة الله واستهزأ بأهل الطاعات والقربات لله تبارك وتعالى. غرته قوته وطاقته ونشاطه، وربما صادف ذلك فراغا، لقد أهاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة لمفسدة للمرء أي مفسدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيسألك ربك أيها الشاب بين يديه: فيما أبليت الشباب؟ فيما قضيته؟ أقضيته في طاعة أم قضيته في معصية؟ أقضيته في جد أم قضيته في هزل ولهو ولعب؟ أقضيته في عبادة الله أم في عبادة الشهوات والنزوات؟ أولئك الذين غلبتهم أنفسهم وانتصرت عليهم أنفسهم فلا يعيشون إلا لرغبات النفوس، نفوسهم قد قادتهم فانقادوا إلى دواعيها وشهواتها انقياد الجمل الأنف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين هم أكثر شباب الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أكثر شباب الأمة، ولهذا لا يحملون هم الدين ولا هم الإسلام ولا هم الدعوة، بل والله كثير منهم لا يحمل هم نفسه، حتى هم نفسه لا يحمله، ولذلك يعيش سبهللا، لا للدنيا ولا للآخرة، لا نفع فيهم، لا للبلاد ولا للعباد، لا للعاجل ولا للآجل. تجد كثيرا منهم لا تفكير له إلا كيف يحقق نشوة الشهوة، سواء كانت شهوة الفرج أم شهوة الفم أم غير ذلك من الشهوات المحرمة. وحدث ولا حرج عن تلك الفئة التي تورطت وتسربلت في شرب المخدرات وتناول المسكرات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حديث لهم إلا عن المخدر والمفتر والمسكر، نسأل الله السلامة والعافية. وحال أحدهم كحال من قال: وداوني بالتي كانت هي الداء. سمعت رجلا أخيرا سمعت شابا يدعو صاحبه في الهاتف يقول له: هيا إلى المكان الفلاني في الليلة الفلانية، فإن رمضان قد اقترب، هيا قبل أن يأتي رمضان ونحرم من تلك القعدات والجلسات. حاله كما قال الشاعر: إذا ما العشرون من شعبان ولت، فتابع شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت قد ضاق عن الصغار. يعني كبر في القدح، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكم من هؤلاء من يفجأه الأجل وبين يدي الساعة موت الفجأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موت الفجأة. قال العلامة ابن الجوزي: ووقفت على المقابر فأبصرت وتفكرت، فلاحظت أن أكثر الموتى من الشباب سكتة قلبية، جلطة في الدماغ، سرطان هجم عليه فأفنى شبابه في أقل من شهر. ونسمع حكايات عجيبة وغريبة، هؤلاء انخدعوا بالشباب. لكن فلا تحزن عليهم ولا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا. وهذه المرحلة ستكون وبالا عليهم، لأنهم لم يستغلوها في طاعة ولا في عبادة ولا في نصرة لهذا الدين الذي حمل الله جل وعلا شباب الأمة نصرته والقيام به والدعوة إليه. أيها الأحبة الكرام، وهذه الفئة الشبابية من ذكور وإناث، نجدها قد انتكست وارتكست في مفاهيمها للحياة الدنيا. فكم من الشباب من تلوث بلوثة الشرك والكفر والإلحاد، وتأثر بتلك الفلسفات الإلحادية، فصار يشك في الثوابت والمسلمات، ويجادل في الله تبارك وتعالى، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وكم نسمع منهم السخرية والاستهزاء بشيء من شريعة الله سبحانه وتعالى، كالاستهزاء بالصلوات، أو الاستهزاء بإعفاء اللحى والتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بحجاب المرأة المسلمة. فتعجب تقول: سبحان الله، خرج علينا في هذه الآونة شباب قد تنكروا لدينهم وتنكروا لعقيدتهم وتنكروا لأمتهم وتاريخهم، نسأل الله السلامة والعافية. ووالله تسمع منهم كلاما لا تسمعه حتى من أفواه اليهود والنصارى. ثم نصفهم بأنهم شباب المستقبل وشباب السابع من النحس. وقد ركزت كثير من وسائل الإعلام على شبابنا وأحداثنا، وصاروا يعملون ليل نهار حتى يسلخوا شبابنا سلخ الشاة من جلدها، من هويته وعروبته وإسلامه. وصوروا للشباب أن الالتزام بالدين تزمت ورجعية وتأخر وإرهاب وظلامية ووهابية وما إلى ذلك من هذه الألقاب التي يراد بها التشنيع والتشويه والتشهير والتنفير، كما وصفوا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب والكهانة، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وينزهه الله تعالى عن كل هذه الأوصاف: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بشاعر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مطلع سورة القلم. شهم تشيد له الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم، اللهم صل وسلم عليه. نعم، ركز أعداء الإسلام في الداخل والخارج، في الداخل من المنافقين المخادعين، وفي الخارج من ملل الكفر والشرك على فئة الشباب، وأنفقوا الأموال الطائلة لاستقطابهم، وتهون المليارات في سبيل إبعاد الشباب عن بيوت الله تعالى وصدهم عن القرآن والسنة. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا تعز الأموال عليهم في سبيل إضلال الشباب وانحرافهم وتنكبهم صراط الله المستقيم. تنفق المليارات المملارة في ماذا؟ فيما يلهي ويشغل عن طاعة الله وعبادته. ولهذا قالوا لا سبيل لنا إلى إذلال الشباب إلا بإضلالهم، فنعمل أولا على إضلالهم، فإذا ضلوا ذلوا، إذا ضلوا ذلوا، وحينئذ يخرج علينا شباب مستوحش الروح بليد الفكر، يترنح حاله كحال الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا تعرف له هوية، هل هو عربي أم فارسي أم رومي أم عجمي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأكبر دليل على ذلك تصرفات هذه الفئة في تلقي وتلقف كل موضة واردة، أي شيء، هاو رقصة ما أدري إيش، هاو الجين ما أدري إيش، هاو سروال ما أدري إيش، أشياء عجيبة وغريبة، وربما يكون الذي صدرها قد ألقى بها في النفايات والزبالات، لكن من الناس من حاله كالجلالة لا يعيش إلا على النجاسات والقاذورات، ويعتبر ذلك ضربا من ضروب التقدم والتنور والتحضر والمدنية. وإياك أن تعدل أو أن تصوب أو أن تخطئ، وإلا وصفت بتلك الأوصاف الشنيعة المنفرة. ونحن أملنا في الله عز وجل أن هذا الشباب وإن مكروا به وكادوا له بالليل والنهار وحاولوا صرفه عن عبادة الله وذكره، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يهدي من شاء بفضله وكرمه حتى ولو أحاطت به أسباب الغواية والضلالة. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وها هو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وكان شابا وكان سيدا على قبيلة دوس، أقبل إلى مكة يريد العمرة، وكانت قريش قد جعلت أجهزة إعلام تترصد تصد عن سبيل الله تعالى. تتمثل هذه الأجهزة في مجموعة من الأشخاص يقفون على أفواه السكك والسبل والطرق المؤدية إلى مكة، فلا تمر قافلة أو شخص أو مجموعة إلا ويستوقفها أولئك ويحذرونها من هذا الرجل الذي ظهر في مكة ومن هذا الدين الجديد والدعوة الجديدة. وربما بلغ الناس شيء من مما نزل من الوحي فيسألونهم يقولون إنه قد بلغنا أن بمكة قد نزل كلام يخالف كلام العرب في شعرهم ونثرهم، فيقولون لا تسمعوا. فسجل الله تعالى عليهم هذا النوع من أنواع الصد عن سبيل الله. قال تعالى في سورة النحل: وإذا قيل لهم، قيل لهم يعني هؤلاء الذين وقفوا في الطرقات، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نزل الطفيل بن عمرو فاستوقفه بعضهم وقال: يا طفيل، إنك سيد في قومك، وقد ظهر فينا هذا الرجل سفه أحلامنا وشتم آلهتنا وعاب أمرنا وفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، ننصح لك، إياك أن تلاقيه أو أن تسمع منه كلمة واحدة. قال الطفيل: فوالله ما زالوا يحذرونني حتى عزمت ألا ألقاه. قال: وقد خفت من أن أسمع كلامه فحشوت أذني بالقطن ونزلت إلى الحرم فشرعت أطوف بالكعبة. قال: فإذا أنا برجل قائم يصلي صلاة ليست كصلاتنا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشرعت أطوف فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. وصل صوته وآيات القرآن إلى أذن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. قال: فسمعت بعض ما يتلو، فقلت في نفسي: ويحك يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر، ولا يخفى عليك الحسن من القبيح، أنت تميز مو عندك عقل، وهذا جميل، انظر للموقف هذا، مو بلغك كذا وكذا، لا تصدر الحكم قبل أن تسمع، اسمع أولا واحكم، ايش بيك أنت ناقص في عقلك حتى تتلقف هذه الأحكام الجائرة الظالمة في زيد أو عمرو من إخوانك، اسمع منه أولا ثم احكم. قال: فقلت في نفسي: ويحك يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر، لا يخفى عليك الحسن من القبيح، فلو أنك أتيته فعرض عليك أمره، فإن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا رددته. قال: وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. قال: فأتممت الطواف ولحقته، فطرقت بابه فخرج فسلم، فسلمت عليه وقلت: اعرض علي أمرك. قال: فعرض علي الإسلام، عرض عليه الإسلام في كلمات مختصرة وجيزة عظيمة في معانيها. فقال الطفيل: والله ما رأيت أحسن من قولك ولا أعدل من أمرك، أبسط يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو التزمت؟ هذه الرجعية؟ هذه الوهبية؟ هذا هو التأخر والظلامية؟ هذا هو الإسلام؟ فأسلم لله عز وجل. قال: يا رسول الله، ابعثني داعية إلى قومي، فإنه قد كثر فيهم الزنا وكفروا بالله عز وجل. فأمره أن يذهب إليهم وأن يدعوهم إلى الله برفق. فذهب الطفيل بن عمرو فلم يستجب قومه لأول وهلة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعوا الله على دوس فقد كفروا بالله عز وجل. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله تعالى وأتى بهم الطفيل بن عمرو جميعا قد أسلموا، ومن بينهم راوية الإسلام الأعظم ومحدث الإسلام الأكبر أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه وأرضاه. كل ما حدث به من الأحاديث أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي عند من لا تضيع عنده الودائع والأمانات. انظر إلى هذا الموقف، شباب وفي الآونة الأخيرة شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتخب ويصطفي فئة من هذا الشباب الذي عمل أعداؤه على إضلاله وإذلاله، فقذف نور الإيمان في قلوبهم، فولوا وجوههم شطر المسجد الحرام، بل وولوا وجوههم وقلوبهم شطر المسجد الحرام، وانطلقوا يعمرون بيوت الله تعالى بعد أن عمروا المقاهي والملاهي طويلا، وتركوا ما كانوا يعكفون عليه من المعاصي والملذات ليعكفوا على كتاب رب الأرض والسماوات تلاوة وقراءة وتدبرا وحفظا وفهما بل وعملا، وظهرت بوادر الصحوة الإسلامية هنا وهناك في جزيرة العرب وفي بلاد العرب والمسلمين، بل والله لقد شرقت وغربت، وبلغت الصحوة الإسلامية في امتدادها إلى بلاد الشرك والكفر وعواصم الكفر والإلحاد، لترى شبابا قد هداهم الله سبحانه وتعالى ورد بهم إليه، فصاروا شامة في جبين أمة الإسلام وفخرا وتاجا لرأسها، تراهم في لندن وباريس وموسكو وروما، لا أقول إنهم قد أعفوا اللحى فقط وقد صلوا لله تعالى، بل منهم حافظ القرآن وحافظ البخاري وحافظ مسلم وحافظ المتون الشرعية، حتى صاروا أئمة هدى ومصابيح دجى بتوفيق من الله جل شأنه. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرس على الذين لا يعقلون. فاهتدى شباب لا أقولهم قلة، بل كثيرون كثيرون ولله الحمد والمنة في أعمار متفاوتة، وهؤلاء أدرك الأعداء في الداخل والخارج كذلك أنهم عدة وذخيرة لأمة الإسلام، وأنهم يشكلون خطرا فادحا على وجودهم ومناهجهم وأهدافهم، فكان لابد أن يعملوا على إحداث الإرباك في صفوف هذا الشباب، وحتى يكونوا إما حجر عثرة في طريقهم، أو أن يأخذوا بأيديهم في سبيل الانحراف عن صراط الله المستقيم، لا بالمعاصي والشهوات والملذات، ولكن باسم الدين والإسلام. فراح الأعداء يخططون لشباب الأمة الملتزم المستقيم على دين الله تعالى، بعد أن أفلتوا من قبضتهم فلم يقدروا عليهم في أن يغمسوهم في مستنقعات الرذائل، راحوا يعملون جاهدين على أن يقذفوا بهم في مواطن الغلو والإفراط والمجاوزة باسم الدين وباسم السنة وباسم الشرع وباسم الإسلام. وهذا تنفيذ لمخطط الشيطان في الواقع. ولهذا لما تكلم ابن الجوزي في تلبيس إبليس ذكر أن الشيطان يشتم من قلب ابن آدم وينظر، فإذا لم يجد مسلكا يدخل عليه منه ليوقعه في المعاصي يدخل عليه من باب الغلو في دين الله عز وجل باسم الإسلام. وهذا المسلك قد حذر الله جل وعلا منه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويحذر صلى الله عليه وسلم شباب الأمة فيقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال صلى الله عليه وسلم: يبين خطر هذا المسلك: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وتبين عائشة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويرسل مجموعة من الشباب المباركين من أصحابه رضي الله عنهم دعاة وفاتحين، فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهكذا يقلد عليه الصلاة والسلام أوسمة في العلم والفقه والورع والطاعة والتقوى لمجموعة من الشباب الذين حباهم الله تعالى فقها في دينه، وفتح عليهم فقها وفهما، كمعاذ بن جبل الذي قال فيه: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. وقال: يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، أي بخطوة. والحديث رواه أحمد. يحشر معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، فقد كان حريصا على الفقه والعلم، وحماه الله جل وعلا ولطف به. وها هو رضي الله عنه وأرضاه يبذل في سبيل الفقه والتفقيه والتعلم والتعليم مهجة شبابه، حتى قال عمر بن الخطاب: لولا معاذ لهلك عمر. ويشاء الله جل وعلا أن يصاب معاذ بن جبل بالطاعون ليموت فيه، فقد مات به ولده عبد الرحمن الذي كان يلقب به وينسب إليه، فدخل على ولده وقد أصابه الطاعون، فقال: أي بني، كيف أنت اليوم؟ قال: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال: إذن ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات ولده عبد الرحمن في ليلته، فقام فصلى عليه ودفنه، ثم حضرت معاذا الوفاة، فقال: اللهم إنك تعلم أنني حينما بكى وظن من عنده أنه يبكي فراقا للدنيا، قال: والله إنك لتعلم أنني لا أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما أحب الدنيا لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب ومن قيام الليل، مرحبا بالموت مرحبا، زائر قد أتانا على فاقة. وتشهد شهادة الحق فنطق بلا إله إلا الله، وفاضت روحه إلى بارئها، وهو ابن 33 عاما. كان شابا من الشباب، نعم شباب بارك الله جل وعلا في أعمارهم وشبابهم، واستعلوا عن كل نزوة وشهوة وصبوة. وفي الحديث الذي خرجه أحمد وسنده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك يعجب لشاب ليست له صبوة. والعجب هنا عجب استحسان، شاب ليست له صبوة، ليس له اندفاع إلى الشهوات مع قدرته عليها. فلا ينبغي أن نهمش هؤلاء وأن نزدري بشأنهم ومكانتهم ودورهم في الأمة، لأنهم عدتها وذخيرتها وسواعدها البناء. إنهم شباب الالتزام والاستقامة، إنهم شباب المساجد، إنهم شباب المعاهد الإسلامية والكليات الشرعية، إنهم شباب الكتاتيب القرآنية. هؤلاء الذين صاروا غصة في حلوق أعداء أمة الإسلام، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا ما جن الليل فما تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، إذا شهدوا الوغى فلا تراهم يدكون المعاقل والحصون. كذلك عرف الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لكن الإشفاق عليهم من هذا المسلك، مسلك الغلو ومسلك التطرف ومسلك الإفراط ومسلك مجاوزة النص والتأصيل الشرعي بدعوى الدين، لأنه ما كان للشيطان أن يتركهم أبدا، وإن أول خطوة يعمل عليها أن يبعدهم عن العلماء. أول خطوة أن يسقط المرجعية العلمية من قلوبهم، فيقذف في قلوبهم بغض العلماء والتشكيك في العلماء والحط من قدر العلماء ورمي العلماء بالنفاق والزندقة وبيع الدين والتجارة به وخفر الذمة وما إلى ذلك من هذه الأوصاف القبيحة، وكل ذلك من الشيطان وأوليائه وأنصاره، لأنهم يدركون أن العلم هو الذي سيحصن شبابنا وسيجنبه جميع هذه المسالك الملتوية. العلم وحده بعد الله عز وجل هو الذي يحقق الإنسان به المسار الصحيح، يصحح أفكاره ويصور له الواقع تصويرا صحيحا، فيصير الإنسان على بصيرة من ربه، ويجمع بالعلم فقهين، فقه الشرع وفقه الواقع، وحينئذ لن يفكر برأس غيره، يدرك واقعه الذي يعيشه ويكون على دراية بأحوال ظرف زمانه ومكانه، يرجع إلى النص ويجمع بين الدلالة النصية على الواقع الذي يعيشه، فيكون على هدى من ربه تبارك وتعالى. إننا ابتلينا بطائفتين، طائفة غالية وطائفة جافية، طائفة مفرطة وطائفة مفرطة، طائفة أسرفت في الطغيان والعصيان، وطائفة بالغت ولم تبلغ، بالغت ولم تبلغ، وتعالمت ولم تتعلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط، خير الناس النمط الأوسط الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الجافي. خير الناس النمط الأوسط الذين التزموا بالمفهوم الصحيح للنص الصحيح. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بحصول الفتن آخر الزمان، فقد خرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون في آخر الزمان فتن. قالوا: فبماذا توصينا يا رسول الله؟ قال: عليكم بأمركم الأول، عليكم بأمركم الأول، وهو الالتزام بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أطهر الناس قلوبا وأعمق الناس فهما وأكثر الناس فقها وأقل الناس تكلفا، فلقد كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم. ولهذا يقول ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة. ومن مات من هم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوجب الله علينا اتباعهم وتوعد ممن ترك اتباعهم بالعذاب الأليم. أما دليل إيجاب اتباعهم فقد قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد ذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 45 وجها من هذه الآية على وجوب اتباعهم. ألست تعمل على تحقيق رضوان الله؟ من من المسلمين لا يعمل على أن يحقق مرضات الله تبارك وتعالى؟ ولن تحقق مرضات الله إلا باتباعهم، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتوعد الله تعالى من تنكب طريقهم فقال: ومن يشاقق الرسول، أي يخالفه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجعل الله تعالى إيمان الصحابة وطريقة تطبيقهم للإسلام هو النموذج الوحيد الذي يجب أن تحتذيه الأمة. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به، ولم يقل بما آمنتم به، قال بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الفئة من الشباب التي نشفق عليها أيضا من هذه المنزلقات الخطيرة التي تؤدي بهم وبالبلاد والعباد إلى الكوارث، كما استقرأنا التاريخ البعيد والحاضر وما رأينا أحدا غلا في الدين إلا تقطع به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حاكما على الغلاة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم من حديث ابن مسعود في الصحيح، لكن أسألك في أي كتاب جعله من الصحيح؟ جعله في كتاب العلم. وهذا من الجودة في الإتقان، هذا من إتقان التصنيف وجودته. كيف ذلك؟ لماذا أتى بهذا الحديث في كتاب العلم من صحيحه؟ ليبين أن التنطع لا دواء له أولا إلا ماذا؟ إلا العلم. فبالعلم لن تكون إن شاء الله تعالى لا متنطعا ولا متطرفا. أما من يصفك بذلك وأنت على بصيرة فهذا لا عبرة به. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله: وقد جرت سنة الله جل وعلا أن كل من تنطع انقطع، كل من تنطع إلا وينقطع به، ولن يصل أبدا إلى مراد أو إلى غاية أو إلى هدف. والواجب أن يسلك الشباب جميعا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن نسلك جميعا مسلكه وأن نتشبه بأخلاقه، فهو الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ألوان وأشكال وضروب من الأذى ولم ينتقم لنفسه، بل قيل له: ادعوا الله على المشركين، بعد أن سبوه وكذبوه وضربوه وأسالوا دمه الشريف، قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبعدما حصل ما حصل بينه وبين كفار العرب وبين كفار قريش من الاقتتال والاحتراب وغير ذلك من السنوات الماضية الدامية، حينما فتح الله عليه مكة شرفها الله، وقف على عتبة البيت الحرام وقال: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا منهجه عليه الصلاة والسلام، وتلك هي أخلاقه وسيرته وهديه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ابتلينا بالإفراط والتفريط، ونحن نأمل في الله ثم فيكم يا شباب الإسلام أن تلتزموا بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان عليها، ولا يمكن إدراكها على الوجه الصحيح إلا إذا عدنا إلى أهل العلم، إلى أهل الحديث والأثر والفقه والنظر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك تجد الذين تربوا تحت أرجل العلماء وتفقهوا في حلق العلم وتربوا تحت وفي بيوت ومجالس العلم، نجدهم بفضل الله سبحانه وتعالى قد عصموا من هذه الفتنة، فتنة الإفراط وفتنة التفريط، فإن ذلك من بركات العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرد بنا إليه ردا جميلا، وأن يرد الشباب المفرطين والمفرطين إليه ردا جميلا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا ويثبت قلوبنا على دينه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. شكر الله لكم حسن الإنصات وصبركم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الساعة المباركة على ذكره والثناء عليه أن يجمعنا غدا في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.